أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام يقع في تتمة حول بحث الإرادة، وعند الانتهاء من بحث الإرادة سنبدأ إن شاء الله مباشرة ببحث التوحيد الأفعالي، ومنه ننتقل إلى بحث العدل الإلهي. بقيت تتمة في بحث الإرادة، حيث وصل بنا الكلام إلى أن الآراء المتبنات في الإرادة الإلهية متعددة، وذكرنا قول المتكلمين وذكرنا قول الحكماء، ومنهم صدر المتألهين من أن الإرادة هي علمه بالنظام الأصلح، حيث جعل العلم من مصادق الإرادة، وجعل نوعا من التلازم بين الإرادة والعلم. التتمة التي سنذكرها في هذا المقام عليكم السلام هي قول للعلامة الطباطبائي. نعم، انتهينا إلى أن الحكماء ذهبوا إلى أن الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح، وأنه لا إثنينية بين إرادته وعلمه للنظام، حتى أن المحقق الطوسي في رسالة العلم عند تقريره لمبنى الحكماء قال إن العلم بنظام الكل على الوجه الأتام، إلى أن قال القدرة والعلم والإرادة شيئا واحدا، يعني إن القدرة والعلم والإرادة هي شيء واحد في ذاته. وذكرنا الأقوال هذه، يعني إذا حدا بده يفصل بيرجع للتسجيلات السابقة. أما العلامة الطباطبائي، وهو القول الذي سنختم فيه بحث الإرادة، فقال العلامة الطباطبائي أن الإرادة لا يمكن أن تكون هي العلم، بل إن الإرادة في مبدأها الكمالي شيء آخر غير العلم، والعلم صفة ذاتية على ما قرر في محله، ولكن لا يمكن أن نذهب إلى أن الإرادة صفة ذاتية كما ذهب الحكماء. العلم تام، والعلم عند الله سبحانه وتعالى مع المعلوم، وهو أيضا يعني من ذاتياته هذه الصفة، ولكن الإرادة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هي إرادة فاعلية أو فعلية، وليست صفة ذاتية، لأن الإرادة على ما فسرها العلامة الطباطبائي هي نسبة بين الفعل والفاعل، ولذلك هي من صفات الفعل وليست من صفات الذات. وبتعبير آخر، أن الإرادة تسمى إرادة عندما تكتمل أسباب المراد، يعني إكمال أسباب المراد وإكمال أسباب الفعل هو الذي يعبر عنه بالإرادة في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف للإرادة الذي ذهب إليه العلامة الطباطبائي من الواضح أنه من صفات الفعل، لأنه منتزع من مقام الفعل وبالإضافة الحقيقية مع المخلوق. فتتميم الأسباب لإيجاد المراد هو الذي يقال عنه إرادة عند العلامة، تتميم الأسباب لإيجاد المراد، كما يقال مثلا إن مثلا فلان أراد مثلا صنع الطاولة، تحقق المراد يكون من خلال تجميع هذه الأسباب، أسباب العلل المادية والعلل الصورية وغيرها من الأمور، تجميع هذه الأسباب لإنتاج المراد هو الذي يقال عنه إرادة. وبالتالي لا يمكن وصف هذه الصفة أي صفة الإرادة بأنها صفة ذاتية، إنما هي صفة فعلية، وهذا ما ذهب إليه العلامة الطباطبائي. خلاصة الأمر للأقوال وغيرها، يعني الأقوال والمناقشات التي ذكرناها، حاصلها أن للإرادة إطلاقان، تارة تطلق الإرادة ويراد منها إرادة الذات بمعنى الحب التي ذكرناها، الإرادة بمعنى الحب، وتارة أخرى لا، الإرادة بمعنى القصد إلى الفعل. إذا نظرنا الإرادة بمعنى القصد إلى الفعل فهي حتما صفة فعلية، وطبعا عندما نقول الإرادة بمعنى القصد إلى الفعل بما يليق بالله، لأن الله سبحانه وتعالى فعله لا يكون عن ترون ولا يكون عن تدرج، إنما فعله إيجاده، وليس يعني لا يكون هذا الفعل مارا بمراتب تدريجية و يعني بمراحل للوصول إلى المراد. إذا نظرنا إلى الإرادة من حيث تحقق المراد حتما هي صفة فعلية، ولكن هناك نظر آخر ذكرناه سابقا، وهو أن الإرادة بمعنى الحب وبمعنى المحبة. وهذا المعنى للإرادة على ما تقدم الكلام حوله هو من الصفات الذاتية، لأنه ينتزع من نفس ملاحظة الذات من دون ملاحظة أي إضافة حقيقية، لأن الذات تحب ذاتها من باب أن الحب هو إدراك الكمال بأعظم إدراك، فإذا كان أو إدراك الكمال بإدراك معين، فإذا كانت الذات تدرك الكمال بأعظم إدراك وهي أعظم مدرك لأعظم مدرك، فيتحقق في حقها أعظم أنواع الإرادة بمعنى الحب، وهذه الصفة هي من الصفات الذاتية. وذكرنا أيضا سابقا أن هذه الصفة الإرادة الذاتية التي تعني الحب الذاتي من الصفات التي أخذت مجالا واسعا في البحث عند الحكماء والعرفاء خاصة، لأن العرفاء يعتبرون أو يعتبرون بالاعتبار العرفاني يعني وبالدليل، يعتبرون أن الخلق ونظام الخلق كل نظام الخلق هو عبارة عن ابتهاج الله بذاته وحب الله لذاته، وأن نظام الخلق ليس سوى ظهور هذه الذات التي تظهر بمقتضى الحب الأزلي للذات. هذا نحن حكيناه، بس أنا عم حاول إرجع نحط المطلب على السكة يعني. فإذا إطلاقان للإرادة، الإرادة بأحد إطلاقاتها هي فعلية حتما، وبأحد إطلاقاتها هي ذاتية حتما. ولعل العلامة طبطبائي لم يذهب إلى الإرادة بمعنى الذاتي، لأنه كان ناظرا للإطلاق الثاني، وهو إرادة بمعنى إيجاد المراد وتحقيق المراد، الإرادة بإضافتها إلى المراد. طبعا الإرادة بإضافتها إلى المراد لا تتعقل إلا فعلية، لأنها منتزعة من مقام الفعل وبالإضافة الحقيقية. أما الإطلاق الأول فهو إرادة ذاتية وصفة ذاتية، هودي نحن حكيناهن وشيدناهن بعتقد يعني بالقعدة الماضية. أما الكلام طبعا في بحث هو يعني بسيط بمعنى أنه نتوسع فيه، أنه حتى الذين قالوا كملا صدرة بوجود نوعين من الإرادة، الإرادة الذاتية والإرادة الفعلية، ذهبوا إلى التفصيل بين هاتين الإرادتين إلى أن الإرادة الذاتية هي إرادة بسيطة مجهولة الكنه، هي إرادة بسيطة مجهولة الكنه، والإرادة الفعلية هي إرادة متجددة. يعني الله مثلا يريد كذا ويريد كذا ويريد كذا بتعدد المرادات، إذا تعددت المرادات تعددت الإرادات. يعني مثلا الله أراد أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأراد مثلا أن يحفر الخندق مثلا، ها إرادات متعددة بتعدد المرادات. هذه الإرادات المتعددة هي الإرادات الفعلية وليست الإرادة الذاتية. أما الإرادة الذاتية فهي إرادة بسيطة واحدة مجهولة الكنه كما يعبر ملا صدره. لا، هو أراد هذا الفعل، ولكن وصفه اتصافه بأنه أراد هذا الفعل منتزع من إضافته إلى الفعل. يعني لا يمكن أن أقول هو أراد بمعنى الإيجاد إذا ما في إيجاد، فينطبق عليه ضابطة الصفة الفعلية بهذا المعنى. وبتعبير آخر أنه إذا لم يرد ما بيكون في نقص، إذا لم يرد ما في نقص، لأنه نحن من الضوابط اللي فصلنا فيها بين الصفة الفعلية والذاتية أن الصفة الفعلية عدمها لا يعد نقصا. يعني الله رزق ولم يرزق، خلق ولم يخلق، عاد إذا قلنا لم يرزق فلان مش نقص. بينما الصفات الذاتية هي اللي عدمها يقتضي البطلان وعدمها يقتضي النقص. الإرادة المتجددة وتجدد الإرادات هو منتزع من الموجودات الخارجية، فتنطبق عليه صفة الفعل، تنطبق عليه ضابطة الصفة الفعلية. أما الإرادة الواحدة التي ترجع إلى ذاته فليست متجددة وليست متعددة وليست متكثرة، إنما هي إرادة واحدة ولا يريد غير ذاته، لا يريد غير ذاته. وطبعا أشرت لمسألة إنه العالي لا ينظر إلى الداني إذا بتتذكر. هون مش هيك قلت إنه لما قلت إنه العلة لا تنظر إلى ما دونها، إنه العلة لا تفعل لأجل المعلول، أو العلة تفعل للأكمل. يعني أنا أعطيت مثل هو طرحه كمان، إنه النار لا تحرق لتصير الحطب رمادا، إنما تحرق للأشرف لا تنظر للأخص. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الأتم وهو الأكمل وهو الأشرف، فإرادته لا تكون لغيره، فهو مريد لذاته. هذا المبحث أنا حكيت فيه. طيب وصل الكلام إذن بعد يعني تمام الكلام حول الإرادة، يصل الكلام إلى التوحيد الأفعال، وبذلك نكون قد أتممنا نوعا ما، يعني بما يليق بعدد الحصص الموجودة عندنا وبما يليق بالمدة يعني والمستوى اللي نحن موجودين فيه، ممكن أتممنا بحث التوحيد الصفاتي والصفات بهذا. وإلا في مباحث كثيرة بعد موجودة، وفي مباحث كثيرة يعني ما تعرضنا لها من باب ضيق الوقت، وخاصة أنه خلص أول تلت من السنة يعني، فبنا نحاول وعنا همة بالمعاد بنا نبذلها، فبنا نحاول قد ما فينا نشد الهمة.
جبر والتفويض
هلا يعني بالتوحيد الأفعالي، الجبر والتفويض
هون
المعاد
مش اليوم ولا بكرة
حسب الوقت. يعني قلت لكم انا بحضر مطلب، احيانا المطلب ياخذ اسبوع ليخلص، احيانا المطلب يخلص بيوم، يعني عرفت كيف. فالمهم يعني مطلب الجبر والتفويض والقضاء والقدر وهو كلهم محضرين، لنشوف قديش بدنا وقت لنخلصهم يعني ان شاء الله. طيب بالنسبه فاذا نحن اتممنا بعد اثبات الصانع، كمان لنرجع نحط الهيكليه بعد اثبات الصانع، اقمنا ادله على اثبات الصانع منا بفطره ونظامه وإم الحدوث والقدم وهذه الأمور اللي حكيناها والإمكان والوجوب وغيرها، فتنا على التوحيد، ذكرنا توحيد الذات الأحدية والواحدية وأقمنا الأدلة على الأحدية والواحدية. بعد التوحيد ذهبنا إلى مبحث التوحيد الصفاتي، قلنا أول شيء تقسيم الصفات، عندنا صفات ثبوتية صفات سلبية صفات خبرية، حكينا عن المبنى الصفات السلبية اللي بيقول إنه ما في إلا صفات سلبية، وردينا وقلنا لا في صفات ثبوتية، رجعنا فتنا على التوحيد الصفاتي، قلنا توحيد الصفات يعني صفات عين ذات وعين بعضة، ردينا قول الأشاعرة بالقدماء الثمانية، ردينا قول المعتزلة بالوعظة الصفات عن الذات وغيرها من الأمور. رجعنا فتنا بالصفات تفصيلا، فتنا بالصفات تفصيلا، نحكي لنا عن العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والكلام، هذه هن السبع صفات اللي بينحكوا بالصفات الذاتية. إلى الآن وصل بنا الكلام إلى التوحيد الأفعالي بعد الانتهاء من التوحيد الصفاتي وبحث الصفات. طبعا ببحث الصفات مثل ما قلت لكم في بعض أبحاث، يعني مثلا ما حكينا عن الصفات الفعلية الصدق والجود والخلق، وهذه الصفات فعلية ما حكينا، قلت لكم أنتم طالعوها كرمال الوقت. يعني وصل بنا الكلام إذن إلى التوحيد الأفعالي، والتوحيد الأفعالي ينقسم في كلماتهم إلى أربعة أقسام لا على نحو الحصر، لأنه هي مسائل مثل ما بدنا نشوف هي مش مسائل حصرية عقلا. التوحيد الأفعالي إذن ينقسم إلى أقسام في كلماتهم، القسم الأول هو التوحيد في الخالقية، والقسم الثاني هو التوحيد في الربوبية، والقسم الثالث هو التوحيد في المالكية، والقسم الرابع هو التوحيد في الحاكمية، وأنه لا يوجد حق للحكم إلا بما هو متصل بالله سبحانه وتعالى، توحيد في الحاكمية. وهذه الأنواع أو الأقسام الأربعة من مراتب وأقسام التوحيد الأفعال في الحقيقة أرجعوها إلى التوحيد في الخالقية، يعني أرجع التوحيد في الربوبية إلى التوحيد في الخالقية، وأرجع التوحيد في المالكية وأنه مالك كل شيء أرجعوها أيضا إلى التوحيد في الخالقية، وكذلك أرجع التوحيد في الحاكمية إلى التوحيد في الخالقية. يعني زبدة الكلام بالتوحيد الأفعال هو في التوحيد في الخالقية. أما التوحيد في الخالقية فمن الواضح أن معناه أنه لا خالق إلا الله، وأن كل خلق إنما يرجع إلى قدرته وعلمه وإلى ذاته. والتوحيد في الربوبية أيضا بعد أن قسموا الربوبية إلى ربوبية تكوينية وهي حاكمية السنن الكونية التي خلقها الله للعالم، وإلى ربوبية تشريعية، وهي وجود الشرائع عبر إرسال الأنبياء التي تمثل منهج الله سبحانه وتعالى في تربية الناس. هي ربوبية تشريعية. أرجع أيضا الربوبية التكوينية والتشريعية إلى الخالقية. ونحن تقدم الكلام بهذا المجال سابقا، ولكن على نحو الإيجاز منقول أنهم أرجعوا الربوبية التكوينية والتشريعية إلى الخالقية، لأن حقيقة الربوبية تعني خلق الروابط بين المخلوقات والعلم بالروابط بين المخلوقات. يعني عندما يكون فلان رب فلان فهو أو مربيه أو هذا يربيه، أو هناك تدبير ما قائم في هذا النظام، فهذا التدبير عبارة عن خلق الروابط. مثلا الشمس، مثلا الله دبر العالم بالشمس بطريقة معينة، ودبرها بالنبات بطريقة معينة. فخلق النبات وخلق الشمس وخلق الأفلاك وخلق النظام يعني خلق بطريقة معينة أدت إلى التدبير. ترجع الربوبية في الحقيقة، أو ترجع الربوبية والتدبير في الحقيقة إلى الخالقية، لأن حقيقة الربوبية هي خلق الروابط والنسب بين الأشياء. لما نقول مثلا ما في تدبير، والله إنه العالم مرتب بطريقة لا تؤدي غرضا، لا تؤدي مصلحة مثلا، فما بيكون في تدبير. هذا الرؤية للربوبية ترجع إلى أن حقيقة الربوبية هي خلق العالم بنظام ما، خلق العالم بنظام أصلح. فترجع الربوبية إلى الخالقية كما هو واضح. وأيضا المالكية ترجع إلى الخالقية، لأن حقيقة الخلق لا تنفك عن كون الله مالكا لمخلوقاته. عندما نقول أن الله هو مالك كل شيء، اللي هو التوحيد في المالكية، وأن ملكه ليس اعتباريا كملكية لأثاث المنزل مثلا، هي ملكية اعتبارية قائمة على اعتبار العقلاء، ولا مثلا بصير في انفصال تكويني بيني وبين أثاث المنزل، بصير مملوك لحد آخر، فهي ملكية اعتبارية. بينما ملكية الله هي ملكية حقيقية إحاطية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إحاطته بالموجودات، وكون الموجودات هي شؤون وجوده، وكون الموجودات هي عين الفقر وعين الربط وعين التعلق به، يعني أنه مالكها، يعني أن الله مالك لهذه الأشياء بمقتضى إحاطته التكوينية بهذه الأشياء. فبالتالي أيضا مالكيته للأشياء ترجع إلى خالقيته أيضا، لأنه معنى الخالقية لا ينفك عن الإحاطة، لأنه معنى الخالقية مش هو انفصال المخلوق عن الخالق، مثل ما كتير رحنا صرنا مكررين، المخلوق عين الرابط بالخالق. فإذا كان المخلوق عين الرابط بالخالق، فالمخلوق حاضر بوجوده عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان حاضرا بوجوده وبهويته عنده، فهو مملوك له. فترجع أيضا المالكية إلى الخالقية بعد تفسيرنا للمعنى الخالقية بالطريق الصحيح. يعني أما الذين فسروا الخالقية بطريقة كالصنع، مثل ما الواحد بيصنع أشياء، فسروا الخالقية بهالطريقة، بدهم دليل على المالكية. طب يمكن يجي لك خي المهندس عمل المنزل بس مش ملكه، ما في اقتران. يعني قد واحد يقول لي هذا الإشكال، إنه ما في اقتران بين الخالقية والمالكية. فمثل ما بدنا دليل على التوحيد في الخالقية، بدنا دليل على التوحيد في المالكية. هذا المهندس أو هذا البناء عمر البناية بس هو مش مالك، فما في ملازمة بين المالكية والخالقية والصنع. بينما التدقيق في الكلام إنه لا، هذا قياس للممكن على الواجب. حقيقة خالقية الله سبحانه وتعالى تقتضي بذاته أن يكون مالكا للأشياء، لأن خالقيته تعني إحاطته، والإحاطة تعني حضور الموجودات بأعيانها عنده، وهذا ليس شيئا آخر غير المالكية. فكذلك الأمر، ترجع المالكية إلى الخالقية. وأما القسم الرابع والأخير من التوحيد الأفعالي هو التوحيد في الحاكمية، وأنه لا شرعية لحكم حاكم إلا في طول حاكميته تعالى وحكمه. وأيضا الدليل على هذا الأمر واضح، لأنه لا يحق لأي أحد أن يتصرف في أي شيء ليس في ملكه. فلا يمكن لأي حاكم أن يحكم على شيء لا سلطان له عليه ولا سلطنة له عليه. فإذا ثبت أن الله هو مالك كل شيء، وليس أحد مالكا لنفسه فضلا عن غيره، فلا يكون حاكما بالاستقلال، فينبغي أن ترجع الحاكمية إلى المالك الحقيقي. فإذا ثبت أن الله هو مالك حقيقي للوجود، فيثبت بذلك أنه هو الحاكم وهو صاحب الشرعية الحاكمية حصرا. فهذا اللي بدنا نحن نقوله. فبالتالي تعود أو يعود التوحيد في الحاكمية إلى التوحيد في المالكية، لأنه لا حكم إلا للمالك، إلا لمن له سلطنة على الملك. فبالتالي من لا سلطنة له لا على نفسه ولا على غيره باعتبار توحيد في المالكية لا حق له في الحكم. فالحكم في الحقيقة هو لمالك الأشياء حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ومن يعطيه الله هذا الحكم بطبيعة الحال. من هنا نقول أن الكلام حول التوحيد في الخالقية يكفي لأجل إثبات كل مراتب التوحيد الأفعالي، كل مراتب التوحيد الأفعالي، حتى التوحيد في العباد اللي ممكن يحكوا أنه هي نوع من التوحيد الأفعالي، حتى التوحيد في 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 العمل كمان. فإذا ثبت التوحيد في الخالقية تثبت كل مراتب التوحيد الأفعالي. جيد. وفي الحقيقة التوحيد إذا والتوحيد الأفعالي مثل ما قلنا الذي يرجع إلى التوحيد في الخالقية له مباحث متعددة، وهو صلة الوصل بينه وبين مبحث العدل. وإن كان نحن نشير إنه مبحث العدل هي إشارة بس فنية، إنه مبحث العدل ما له وجود بالفلسفة ولا بالكلام كمبحث مستقل عن التوحيد، لأنه العدل هو صفة من صفات الله، فينبغي أن يبحث العدل في الصفات. فهو ما فينا نقول مثلا نحن نقول أصول الدين خمسة يعني، أو أصول المذهب إنه التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، ولكن العدل لماذا جعل قسيما للتوحيد؟ ما أليس بحث التوحيد يشتمل على بحث الصفات؟ وأليس العدل من الصفات؟ فلنبحث العدل من مبحث الصفات، ليش عملته أصل مستقل؟ طبعا جعله أصل مستقل كان لدواعي تاريخية ولدواعي جرت بالأحداث العالم الإسلامي، لأنه صار في نقاش أنه على العدل وعلاقة العدل بالجبر والتفويض واختيار الإنسان والقضاء والقدر وغيره من الأمور، لأنه صار في مبحث العدل صار مثار للأخذ والرد، فأفرد مستقلا كمبحث عقائدي. وإلا حق العدل أن يبحث في الصفات، لأنه العدل من الصفات الإلهية، فليش من نعمل بحث بعد التوحيد اللي هو بحث من الصفات، نتعرض بالصفات لصفة العدل ومنعرج على كل الأمور التانية، ولكن لا بأس. فإذا هذه كنقطة على الهامش. التوحيد الأفعالي في الحقيقة أبحاثه تقريبا تربو من 3 إلى 5 أبحاث بشكل أساسي التي تبحث في قضية التوحيد الأفعالي وما يتصل بالعدل. يعني هلأ بس ما نحكي توحيد أفعالي وعدل نفس الشيء، يعني معاش صار عندنا بحثان توحيد أفعالي والعدل نفس الشيء، يعني لأنه متشابكين ببعض بشكل كتير كبير للي منا نفرجي بعد شوي من الإشكالات التي طرح. أولا البحث الأول الذي يطرح هو بحث الجبر والتفويض، الجبر والتفويض وعلاقته بالتوحيد الأفعالي من جهة، وعلاقته بالعدل الإلهي كصفة من جهة تانية. فبحث الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين بطبيعة الحال. اثنان بحث القضاء والقدر، المبحث صح طبعا. هلأ صرنا نحكي توحيد أفعالي وعدل مع بعض، الفهرسة المطالب اللي بدنا نحكيها، القضاء والقدر، الحسن والقبح العقلي والشرعي كمان هي من المباحث التأسيسية بهذا المجال. وطبعا في بعض فينا نسميها أحكام عامة حول مبحث التوحيد الأفعالي والعدل. ففي عنا 4 مجالات، المجال الأول هو الجبر والتفويض، المجال الثاني القضاء والقدر، المجال الثالث هو الحسن والقبح العقلي، والمجال الرابع سموه أحكام عامة مترتبة على اللي منا نحكي، متفرقات مترتبة على اللي منا نحكي. أما بالنسبة إلى مبحث الجبر والتفويض فهو في الحقيقة مبحث مش فلسفة، مبحث كلام، لأنكم كما تعلمون أن الفلسفة تبحث عن أحكام وأعراض وعوارض الذاتية للوجود من حيث هو وجود، فهي لا علاقة لها بأفعال الإنسان الاختيارية والإرادية وتبريرة وعلاقتها يعني بالله سبحانه وتعالى من هذه الجهة، وإنما تبحث الفلسفة عن وجود هذه الأمور وتبرير يعني عن حيثيتها الوجودية. مثلا بينما ليش عملوا هيك؟ لأنه المتكلمين لما حكوا عن جبر والتفويض جابوا النصوص الدينية وجابوا الثواب والعقاب، حكوا عن الثواب والعقاب مثلا، قالوا لو كان الإنسان مجبرا لبطل الثواب والعقاب، لأنه إذا أنا مجبر على الطاعة وأنت مجبر على المعصية فاتنيناتنا مجبرين، فنحن نفس الشيء، فلاش أنت تعاقب وأني أثاب؟ صار فيه مشكلة بالعدل لو كنت أني مجبر وغيرها من الأمور. فإذا بحث الثواب والعقاب والوعد والوعيد، إنه والله الله توعد العاصي بالنار ووعد المطيع بالجنة، فبالتالي صدق الله يقتضي إنه ما يكون إنسان مجبر. هذا النمط من بحث الجبر والتفويض والتوحيد الأفعالي والعدل هو مش نمط فلسفي، لأنه ما في بحث للوجود، لأنه الفلسفة إنما تعنى بدراسة الوجود من حيث هو وجود، لا تعنى بالنصوص الدينية بشكل أساسي ومركزي، لا تعنى بالثواب والعقاب والوعد والوعيد، لا تعنى بهذه المنهجية بالتفكير حول التوحيد الأفعالي والعدل الإلهي. فبالتالي رح تلاحظوا أنه معالجة القضايا كلاميا تختلف منهجيا عن معالجتها فلسفيا. طبعا العرفان له كلام آخر كليا، كمان منهج آخر. فإذا منهجان مختلفان إن شاء الله، منهجان مختلفان. طريقة تعامل المتكلمين مع الجبر والتفويض طريقة كلامية نقلية جدلية، فيها نوع من إلزام الخصم إذا صح التعبير. يعني مثلا إلزام الخصم، مرة بتلزم خصم بقوم بيلتزم معك، يعني بيفشلك، يعني بتقول له ما كلامك يؤدي إلى كذا، بقول لك فليؤدي إلى كذا، ما بتكون. وهذا اللي صار مثلا، من قلنا المتكلمين، هلا عملكم جو العام، مثلا المعتزلة قالوا لنا الأشاعرة إنه ما كلامكم بالجبر بيؤدي إلى إنه الله يفعل القبيح، لأنه يدخل المجبر، يدخل أحد المجبرين إلى الجنة والآخر إلى النار، مع إنه اثنيناتهم على حد سواء، الله يفعل القبيح ساعتها. مو شو بيقولوا لنا الأشاعرة؟ يفعل. ومن قال لك أصلا اسمه قبيح؟ فأنكروا الحسن والقبح العقلي، فانفتح بحث جديد عن اسمه حسن وقبح عقلي. فكعم يلزم الترجيح بلا مرجح، يلزم الترجيح بلا مرجح. عرفت كيف؟ بتصير هيك المباحث الكلامية. الفيلسوف ما بيحكي هيك، الفيلسوف بروح بيأسس، يبدأ من بداهة الوجود ليثبت كل شيء تاني. إذا أنت بدك تكمش غلطة عند الفيلسوف، بلش جره من آخر كلمة حكيها لبداهة الوجود ولا اجتماع النقيدان. يعني إذا ما وصل معك معناتها في خلل أو مش عارف
كيف. بس
الفيلسوف ما بيبني عقيدته، ما بيبني رأيه بناء على جدالات وإلزامات. إذا أنت مثلا فيلسوف بدك تشوفه إذا صح ولا غلط بفكرة معينة، كمشه من الفكرة اللي عم بيقولها وحاول رجعه لاستحالة اجتماع النقيدان. بده يكون كله سلسلة وحدة، هذا اللي عم نقول. فإذا هذه النقطة للفرق المنهجي بين المتكلمين والفلاسفة حول مبحث الجبر والتفويض. طيب بعد هالفكرة المنهجية اللي بدها تتوضح عندنا إن شاء الله بالإجابات اللي بدنا نشوفها، في بعض المبادئ التصورية لابد من طرحها قبل البدء بمبحث الجبر والتفويض. مبادئ تصورية، هذا هو العنوان. المبدأ التصوري الأول هو أن الجبر المقصود في مبحث الجبر والتفويض هو الجبر الذي يقابل التفويض، لأن هناك عدة مصطلحات للجبر يعني ليست كلها محلا للبحث في كلامنا. وفي الحقيقة الجبر في كلماتهم على ثلاثة اصطلاحات. يوجد الجبر مقابل التفويض وهو محل كلامنا من نفصل فيه، ويوجد الجبر مقابل الأولوية، يوجد الجبر مقابل الأولوية، وعدم التفريق بين الجبرين أدى إلى كثير من المزالق، والتفريق بين النوعين من الجبر يعالج الكثير من الشبهات. تصور هيك، التصور قديش مهم. الجبر الذي يقابل الأولوية هو الذي يقال عنه في الفلسفة بالجبر العلي، والجبر العلي هو الذي يعبر عن قاعدة الفلسفية التي تقول الشيء ما لم يجب لم يوجد. تقدم مرارا قاعدة أشيء ما لم يجب لم يوجد، التي هي تعبير آخر عن قاعدة أن الشيء إذا تمت علته فوجوده ضروري. الشيء إذا تمت علته فوجوده ضروري. العلة التامة لا تنفصل عن معلولها. العلة التامة لا تنفصل عن معلوله. هذا حكيناه إذا بتتذكروا بمقدمات التسلسل بالتفصيل. لما كنا قلنا 3-4 مبادئ للتسلسل حكينا مبدأ العلية. بتذكر أنت سألتني فعقدنا بحث عن العلية لأجل سؤالك يعني. طيب هذه القاعدة التي تقول العلة إن تمت، بالأصول بقولوا عمت لأنه بصر الأحكام الشرعية تابعة لل... إن تمت وجب معلولها، وطبعا واجب بالغير بيصير يعني، مش واجب وجود بالذات بيصير. مبادئ تصورية قلنا أو أحسنت قلنا في ثلاث أنحاء، ثلاث مصطلحات للجبر تطرح في كلمات القوم. المصطلح الأول الجبر الذي يقابل التفويض، اللي هو محل كلامنا ما نحكي عنه هلأ، ما نعرفه هلأ، بس عم بين المصطلحات إذا ملاحظ. النوع الثاني هو الجبر العلي من العلة. ها الجبر العلي الذي يقابل الأولوية. شو يعني أولوية؟ رح نقول الجبر العلي. ماذا نقصد بالجبر العلي؟ القاعدة الفلسفية القائلة بأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، بأن الشيء إذا تمت علته فوجوده ضروري، لا يتخلف المعلول عن علته التامة. هذه هي المقصود من الجبر العلي، وهو حتمي وهو ضروري. الأولوية هي مذهب بعض المتكلمين، مذهب بعض المتكلمين الذين أنكروا مبدأ العلية. أنكروا مبدأ العلي، قالوا لا، مش بالضرورة الشيء إذا تمت علته فوجوده ضروري، مش ضروري. كيف يعني؟ يعني هلأ العلة التامة موجودة، لنفترض الله، الله العلة التامة لخلق العالم، هيدي لشو بترجعنا؟ حدوث الزمانة. لاحظتوا كيف مرتبطة الأمور ببعضها؟ الله علة تامة منذ الأزل، ولكن معلوله متأخر، خلق الساعة 10:30 معلوله، مش الساعة 10. تقول له طب ليش 10 مش 10 ونص مع انه العلة التامة؟ بيقول لك هو عنده أولوية للخلق بهذا الزمان. عرفت كيف؟ فإذا فصلوا بين ضرورة المعلول ووجود العلة التامة، سموه مذهب الأولوية. يقال عنه الأولوية مقابل العلية، الأولوية مقابل الجبر العلي. طيب هذا الأمر المصطلح الثاني. واضح شو معنات الأولوية؟ ها الأولوية هو مذهب باطل لأنه يفصل بين تمامية العلي والمعلول. طيب وهن برروا فيه طبعا حدوث العالم الزماني. المصطلح الثالث للجبر هو الجبر، ما بدناش نفصل فيه بس بدنا نكشف النقاب عنه، الذي يطرح في العرفان النظري، وهو الذي يسمى بالجبر الجباري. الجبر الجباري من أن الله سبحانه وتعالى هو الجبار يعني. الجبر الجباري وهو من صفاته سبحانه وتعالى. طبعا عند العرفاء له علاقة بمقتضيات الأسماء وما يسمونه بالأعيان الثابتة وما يسمونه بظهور الذات وظهور الأسماء وظهور الأثار، له علاقة بهذه المسألة. بس أنا ما بدي أطرحه لأنه أصلا هني ما كانوش عم يحكوا في، ما خلطوا، هني خلطوا بين الجبر العلي والجبر مقابل التفويض، وأدى فيهم إلى دخول بكتير من بمآزق فلسفية وكلامية. بس الجبر الجباري أصلا يمكن حداش ملتفت. عرفت كيف؟ طبعا في مصطلح رابع للجبر هو مؤخرا صار ينحكى عنه، وأن كان بنظرية المعرفة الغربية شوي انخلط بينه وبين الجبر مقابل التفويض، هو الجبر الديالكتيكي، والجبر بمعنى جبر السنن الكونية والتاريخية. حكى عنا ماركس اللي حكى عن حتمية الصراع وحتمية نتائج الصراع. طبعا هذا الجبر التاريخي، هذا الجبر التاريخي نتيجة حتمية التاريخ، هو بتحسه أنه خارج تخصصا عن بحثنا العقائدي، ولكن بتروح لبعض الكلمات خلطوا بيناتهم، خلطوا بيناتهم، كأنه جعلوا المجتمعات البشرية لا إرادة لها على تقرير مصيرها لأنها محكومة لجبر تاريخي معين. فيمكن تلاقوا ببعض الكلمات شوي صدى لهذا البحث. هذه أربع مصطلحات بتلاقوها بالكلمات يعبر عنها كلها بالجبر. عدم التفكيك بين هالمصطلحات بيودينا لمآزق تصورية وبتروح للتصديق. اللي بيهمني هلا الجبر مقابل التفويض بشكل اساسي. عندما يقال جبر مقابل التفويض فانه يراد به الافعال الانسانيه الاختياريه. يعني عندما يبحث بحث الجبر والتفويض في العقائد وفي الكلام يقصد به الجبر جبر فعل الإنسان المختار، يعني جبر الأفعال الإنسانية. ما بيحكي عن الجبر مثلا جبر الفواعل الطبيعية مثلا إنه والله الشمس مجبرة، ما بيحكوا هون. يعني محل النزاع مش هون، هلأ بعدين بنتنازع شيء تاني، بس محل النزاع بمبحث الجبر والتفويض هو أفعال الإنسان، الأفعال الصادرة من الإنسان. ومرق معنا إذا بتتذكروا نحن ببحث القدرة اللي هي لما قسمنا أقسام الفاعل قلنا هناك فاعل بالطبع، فاعل بالإكراه، فاعل بالجبر، فاعل بالقصد، فاعل بالعناية، بالرضا، بالتجلي، حكينا عنهم. قلنا الفاعل بالجبر، الفاعل بالجبر هو الفاعل الذي يصدر منه الفعل لا عن اختيار، الذي يصدر عنه الفعل لا عن اختيار. بهمني بهذه النقطة إلكم شغلة، اللي حكيناه ببحث القدرة عن الفاعل بالجبر، عن الفاعل بالجبر هو اللي هلأ بدنا نحكي فيه. أفعال الإنسان خاصة كمان بدنا نخصصها بأفعال الإنسان الصادرة لا على نحو الاختيار، هذا هو الجبر مقابل التفويض، أفعال الإنسان الصادرة لا على نحو الاختيار. طيب تفويض بمقابل الجبر، لا تفويض بيراجحوا جهة الاختيار ويعتبرون بأن الأفعال الإنسان صادرة عنه بتمام اختياره، هو المؤثر في إيجادها، ولكن هو مؤثر في إيجادها بإقدار الله عليها. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة، ميزان شوية قدرة، وقال له اشتغل فيهم بدك، هالتفويض أقدره الله، ولكن هو اقتدر، هو اختار، هذا التفويض. بينما الجبر لا، الجبر يعتقد، يعني مذهب الجبر وتعريف الجبر يعتقد بأن أفعال الإنسان صادرة لا عن اختيار، لا عن اختيار. جيد، هذا هو إذا من نحكي بمعاني بتحرير محل النزاع تصوريا. طبعا في الأمر بين الأمرين هو مبدأ تصوري، يعني من المبادئ التصورية، ولكن هذا المبدأ التصوري ما فينا نشرحه لا، لأنه هو بين الأمرين. فإذا عرفنا الأمرين عرفناه، يعني هو لأنه مش محكية عنه لهذا المبدأ كلفظ مستقل أو مصطلح مستقل، هو مع البرهان رح يتبين لنا نحن شو قصدنا بالأمر بين الأمرين. هو بيرجع لهذا المسألة على فكرة، يعني سبحان الله، يعني التعبير بأنه الأمر بين الأمرين ما قالش شيء ثالث مثلا. كان بيقدر الإمام الصادق يقول لهم لا جبر ولا تفويض، شيء ثالث أنتم بتستوعبوهوش، كان بيقدر يقول لهم هناك سألهم بين الأمرين، بين الأمرين، لأنه يعني هو بيناتهم، يعني
لا هما ولا غيرهما.
يعني هو بينهما، هو مش براتهم، عرفت كيف؟ يعني هو قول بينهما وليس قولا مباينا لهما، بمعنى المباينة أنه ما إله رابط بيناتهم، مثل ما بنشوف بالتحقيق. يعني هو بين الأمرين، عرفت؟ طيب هذه المبادئ التصورية اللي بتطرح بشكل أساسي بمبحث الجبر والتفويض، طبعا من المبادئ التصورية توحيد الأفعال، لأنه نحن الإشكالات القائمة مبحث الجبر والتفويض معتمدة على توحيد الأفعال. من المبادئ التصورية أيضا العدل، العدل، لأنه ما نشوف نحن أصلا مبحث الجبر والتفويض، الجبر والتفويض أثير، مبحث الجبر والتفويض أثير نتيجة عدم قدرة بعض المتكلمين على التوفيق بين مبحث العدل من جهة وصفة العدل من جهة، وبين التوحيد الأفعالي من جهة أخرى، وهذه المقدمة اللي بدي أقولها بعد هذا الكلام. ولكن معنى العدل، معنى العدل بدي أجله أنا للحسن والقبح، لأنه هناك في كلام بدي أذكره خاص يعني بموضوعه، ولكن من المبادئ التصورية اللي هي العدل، لأنه أحيانا ما نشوف أصلا أنه هني تعريفنا العدل الباطل خليهن يأشكلوا هذا الإشكال، فهو أصلا التعريف هو محل الإشكال، يعني هو مش مبدأ مسلم ومنفض على البحث، لا هو أصلا محل إشكال. طيب هذا اللي بيهمني هلا، اذا بكل اللي حكيته هو انه نعرف الفرق بين الجبر العلي والجبر مقابل التفويض، ومعنى الجبر ومعنى التفويض، هود اللي بهموني هلا بشكل اساسي. في اشياء تاني قلتها بس لانه موجوده بالكتب، في اشياء تاني قلتها رح تجي بعدين. اللي بهمني هلا الجبر شو مقابل التفويض والجبر العلي، فرق بيناتهم بشكل اساسي. طيب هذا المسألة، المبادئ التصديقية، المبادئ التصوري، المبادئ التصديقية للبحث في الحقيقة النزاع هو يعني ما في مبدأ تصديقي راس على المتكلمين ببحث الجبر والتفويض إلا التوحيد الأفعالي، ولكن اختلفوا في تعريفه. يعني كلهم متفقون على التوحيد الأفعالي، كلهم متفقون أن الله عادل، ولكن اختلفوا في معنى، في معنى العدل ومعنى التوحيد الأفعالي. يعني هني عندهم منطلقين من التوحيد الأفعالي ومنطلقين من العدل، ولكن اختلاف على تفسير والتوفيق بين التوحيد الأفعالي والعدل. لاحظت كيف؟ طيب بيان هذا الأمر، بيان هذا الأمر. التوحيد الأفعالي الذي يرجع إلى التوحيد في الخالقية مؤداه أن كل شيء سوى الله فهو مخلوق منه، وأفعال الإنسان مخلوقات لله سبحانه وتعالى، أفعال الإنسان وشؤون الإنسان مخلوقات لله سبحانه وتعالى، صفات الإنسان أيضا مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون، يعني الله خلق الإنسان وشؤون الإنسان، فهو خالق لزيد، وهو خالق لفعل زيد، وهو خالق لصفات زيد. يعني إذا زيد كريم الله خالق لكرم زيد، إذا زيد عالم الله خالق لعلم زيد. هلا بنحكي بالتفصيل يعني. فهو خالق، هذا مقتضى التوحيد الأفعالي، مقتضى التوحيد الأفعالي اللي هو مبدأ تصديقي أنه خالق كل شيء، كل شيء بيصدق على أنه شيء هو خالقه، هذا مقتضى التوحيد الأفعالي. مبدأ التصديق الثاني اللي هو العدل، وين بصير في الإشكالية؟ إجوا هلا ليكوا الأقوال كيف؟ إجوا الأشاعرة، إجوا الأشاعرة تمسكوا الأشاعرة بالتوحيد الأفعالي لأقصى الدرجات. هلا ليش تمسكوا فيه لأقصى الدرجات؟ الأسباب الكلامية هي ظواهر النصوص، شفتوا؟ ظواهر النصوص. الله خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون، هو قادر وخالق لكل شيء. فإذا كان الله خالق كل شيء يعني هو خالق لطاعتي ومعصيتي. الله خلق الكذب الذي فعلته وخلق الصدق الذي فعلته، لأنه اثنينات فعلي، والله خالقي وخالق فعلي، وهو خالق كل شيء. فالله خالق كل شيء. إجوا المعتزلة اللي بيسموهن العدلية، معتزلة ومنهم الإمامية، يعني المعتزلة والإمامية لهم اسم واحد بعلم الكلام، العدلية، لأنهم تمسكوا بالعدل في مقابل التوحيد الأفعالي. فإجوا المعتزلة قالوا لهم أنتم قلتم أن الله خالق كل شيء، كل شيء يعني خالق المعاصي وخالق الشرور وخالق الآفات وخالق وخالق، هذا مقتضى التوحيد الأفعالي. فإذن هو خالق الشرور، إذن هو خالق المعاصي، إذن فهذا لا يستقيم مع العدل، لأن الله توعد العاصي بالنار ووعد المطيع بالجنة، فإذن وين عدله لله؟ لاحظتوا؟ فشو زركون بالعدل؟ فشو عملوا المعتزلة الأشاعرة؟ مثل ما قلنا رفعوا إيدهم عن العدل، قالوا بنتمسك بالتوحيد وبنترك العدل. مش معناته قال منقول الله غير عادل، نقول العدل ما يفعله، مش انه هو في قواعد عدل بيلتزم فيها، العدل ما يفعله. فاذا ادخل العاصي الى الجنة فهذا عدل لانه فعله، لاحظت؟ واذا ادخل المثيب النار فهو عادل لانه فعله. فالعدل لاحق لفعله لا سابق. فبالتالي نتمسك بالتوحيد الأفعالي، قال الأشاعرة نتمسك بالتوحيد الأفعالي في أقصى درجاته، والعدل إليه نتصرف في معنى. وهون بينفتح بحث التحسين والتقبيح من رح نجي صوبه. بالمقابل بالمقلب التالي المعتزلة قالوا لا، قالوا العدل إليه دلت على النصوص الكثيرة وقبيح والعقل يرفضه والوجدان بيرفضه وإلى آخره، نتمسك بالعدل إليه ومنتصرف بالتوحيد الأفعالي، فنقول أن الله فاعل مش لكل شيء. فخرجوا المعاصي والمعاصي من الإنسان، ليس الله فاعل المعاصي، فبالتالي الإنسان يعاقب عليها وكذا مع الحفاظ على العدل لله. فمثل ما بنشوف أن المعتزلة رخوا إيدهم بالتوحيد الأفعالي وشدوها وان بالعدل، بينما الأشاعرة بالعكس تمسكوا بالتوحيد الأفعالي بشدة وتخلوا عن العدل. لما إجا الإمامية، لما إجا أئمتنا عليهم السلام، قالوا لا هيك ولا هيك، لأن مذهب الأشاعرة عندما تمسكوا بالتوحيد الأفعالي ورخوا إيدهم بالعدل الإلهي وقللوا يعني وتصرفوا بمعنى العدل الإلهي، أدى بهم إلى القول بالجبر. يعني بعبارة أخرى، التمسك الأشاعرة بالعدل الإلهي مع عدم تمسك الأشاعرة بالتوحيد الأفعالي مع عدم مراعاة العدل الإلهي أدى بهم إلى القول بالجبر، لأن الله خالق كل شيء. من عم يصلي؟ الله. طب من عم يصوم؟ الله. خالق كل شيء، هو خالق كل شيء. طب أنا أفعل؟ لا، أنت لا تفعل، لأنه لا فاعل إلا الله. لا فاعل إلا الله، قال الأشاعرة لا فاعل إلا الله، فإذا لا فاعل إلا الله، كل ما سوى الله هي موارد لفعله، لا فاعل إلا الله، فأدى بهم إلى الجبر. إنه عشان هيك بمباحث الكلام المحقق الطوسي كيف بعنون بحث الجبر والتفويض، المسألة كذا في إنا فاعلون، بسميها هيك للمسألة في إنا فاعلون. نحن بنعمل يا عم، قلت كيف الأشاعرة لا، أقول نحن لسنا فاعلين، الله هو الفاعل فقط، هذا توحيد الأفعال. طب هذا بيؤدي لمحاذير منا أنه خلاف الوجدان، خلاف الوجدان نحن أنا أشعر أنني مختار، أشعر أنني فاعل، لا، دل الدليل على أنه هو الفاعل حصرا، فوقعنا بالجبر، أنا بالجبر، وقعنا بمشكلات العدل الإلهي، لأنه كيف يثيب، كيف يعاقب، لماذا بعث الأنبياء إذا نحن من الأصل مجبرين، لماذا كذا وعد ووعيد، فهذه مباحث العدل. بينما المعتزلي لا، المعتزلي لم يتمسكوا بالتوحيد الأفعال كما تمسك الأشاعرة بالتوحيد الأفعال. قالوا الأشاعرة يا عم معنى توحيد الأفعال يعني الله عطاك قدر، بس أنت روح اختار. لاحظت كيف هاللعبة بتشرجها وبلش هي تمشي؟ الله عطاك قدرة، عطاك قدرة وقال لك روح اختار، هذا التفويض، يعني أنت مسؤول عن اختيارك بس بقدرة من الله. تفتو المسألة مش سهلة. أحد علمائنا مثلا صاحب الجواهر، مهم، أحد علمائنا بيقول أن منكر ضروري الدين خارج عن الدين، صحيح؟ وبيعدد أمثلة وبقول ومنها الجبر والتفويض، فبناقشه صاحب الجواهر بيقول لا، مسألة مش سهلة، يعني مش صحيح أنه منكر القائل بالجبر هو منكر لضرورية الدين، لأنه المسألة غامضة. هو بيقول ببعض الكلمات بيقول أنه أصلا يمكن كاشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء، شو بيقول؟ بيقول أصلا أنا رأيت أغلب علمائنا الذين يستدلون على الأمر بين الأمرين ينطقون بالتفويض، لك لأي درجة المسألة غامضة. هلأ يمكن بكتير من أذهاننا أو أذهان البعض موجود أنه الأمر بين الأمرين يعني الله أعطاني قدر وقال لي روح اختار، هذا تفويض، يعني الله فوضني باختيار. أحسنت، عرفت كيف؟ بينما هذا التفويض يعني الله أعطاك قدرة وأنت اخترت. طب إذا أنت اخترت يعني أنت فاعل وخالق لأفعالك، في أنت عندك علية في خلق أفعالك. طب هذا كيف ينسجم مع التوحيد الأفعالي وأنه لا فاعل إلا الله؟ فوقعنا من حدي السيف في تفسير لا فاعل إلا الله، في تفسير التوحيد الأفعالي. إذا فسرناه مثل الأشاعرة وقعنا بإشكالات العدل ومخالفة الوجدان، إذا فسرناه مثل المعتزلة وقعنا بتقييد التوحيد الأفعالي، صار الله مش فاعل لوحده، نحن فاعلين والله فاعل. عرفت كيف؟ إجا الأمر بين الأمرين بدو يحل هذه الأزمة، كيف بنحلها؟ بيجي الكلام، والحمد لله رب العالمين.